لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من الكتاب شرح نواقض الإسلام للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى جزاه الله عنه خيرا. وكما تعلمون نواقض الإسلام الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 24 من محرم لعام 32,400 الموافق ليلة 30 من الشهر 12 لعام 10,000. وقد وقفنا على تعريف الردة أو الردة هي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والردة هي الرجوع، فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو باعتقاد أو بفعل أو بشك.
نعم، الردة هي الرجوع، يعني لغة الردة الرجوع، وشرعا الردة الرجوع للإسلام. وعلى هذا كان في الأصل لا يقع عنه مرتد، لأنه أصلا ما دخل الإسلام. هذا يذكرني واحد مرة قاله الشيخ مباز أفتى بي شو اسمه، أو قال يعني أفتى بكفر الخميني أنه مرتد، فقال هو دخل الإسلام عشان ارتد. الروافض ممكن يحكم عليهم بالردة لأنهم إيش يدعون الإسلام. فالمرتد هو الإيش الذي يرجع من الإسلام إلى الكفر، من الإيمان إلى الكفر يقع المرتد. ونحن ندرس الردة وأحكامها ونواقض الإسلام وأحكامها حتى نحذر، صلى الله يتمم علينا ديننا، حتى نحذر. أمر خطير جدا يخسر إنسان دينه، قل إن الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذا خسر الإنسان دينه خسر آخرته، وإذا خسر آخرته ما بعد خسارة الآخرة شيء، ما بعد خسارة. يبقى الإنسان في جهنم خالد وخالد فيها يعذب أبد الآبدين، فيها أكبر من الخسارة ما في. لذلك على المسلم أن يحرص على معرفة أحكام الردة والأسباب التي يرتد بها الإنسان ونواقض الإسلام والإيمان، ليحرص على اجتنابها حتى يحافظ على دينه. نعم.
هذه أصول أنواع الردة: القول والاعتقاد والفعل والشك. وينشأ عن هذه الأصول أنواع كثيرة من نواقض الإسلام، وبعض الجهال أو المغرضين يستنكرون الكلام في بيان أسباب الردة عن الإسلام، ويصفون من يتكلم في ذلك بأنه تكفيري ويحذرون منه. فالردة بالقول،
طيب، يعني الآن أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى وفقه الله جزاه الله خير الشيخ صالح فوزان رحم الله حيا وميتا، أن الردة منها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون بالاعتقاد، ومنها ما يكون بالفعل، ومنها ما يكون بالشك. وليس بالضرورة أن تكون الردة إيش بالاعتقاد فقط، كما يظن البعض أن الكفر الأكبر المخرج من الإسلام وفقط الكفر الاعتقادي. لا، حتى في كفر عملي بالفعل، في كفر بالقول قولي أيضا يحصل فيه والعياذ بالله الردة. فالكفر الأصغر لا يساوي الكفر العملي، والكفر الأكبر يساوي الكفر الاعتقادي. لا، بل الكفر الاعتقادي أو الكفر الأكبر منه ما هو اعتقادي، ومنه ما هو عملي، ومنه ما هو قولي، ومنه ما هو سببه الشك، يشك الإنسان بالحق فيرتد بذلك والعياذ بالله. نعم، بعض الناس يسمي أهل السنة، خاصة مثل ما يقول اليوم الروافض، صرح دائما المهري هذا، التكفيريون سمي أهل السنة التكفيريين. ففي الحقيقة هناك من هو تكفيري الذي يكفر المسلمين، ومن هناك من هو مسلم سني مستقيم الذي يقول عن الكفار بأنهم كفار، ولا يجوز الحكم على الكفار بالإسلام، بل من حكم على الكفار بالإسلام فقد كفر. لماذا؟ لأن في ذلك تكذيب لله عز وجل. مثال ذلك اليهود والنصارى، الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، فيقول الله لقد كفروا، قل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن لم يكفر، من كفر الله ورسوله فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. لكن التكفيري الذي يصدر على بأنه تكفيري على سبيل الذم، قال فلان تكفيري، هو ذاك الذي يكفر المسلمين، يكفر المسلمين، أو يتسرع في الحكم بالكفر على من لا يستحق الكفر، أو على من توقف العلماء بكفره، فتجده إيش يسارع ويكفر على من قامت على الحجة وعلى من لم تقم على الحجة على مجرد ظنون. هذا حينئذ ممكن يصدق أنه تكفيري. أما من قال بكفر من استحق الكفر بالأدلة الشرعية فهذا ليس بتكفيري، هذا سني. نعم.
الردة بالقول كان يتكلم بلفظ الكفر والشرك غير مكره، سواء كان جادا أو هازلا أو مادحا، فإذا تكلم بكلام الكفر فإنه يحكم عليه بالردة إلا إذا كان مكرها. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فقال تعالى في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذبوا ألسنا وأرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم كفروا بعد إيمانهم بسبب أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما علموا أن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم جاءوا يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الوقت نقطع به عن الطريق
عناء الطريق.
ورسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد عن أن يتلو هذه الآية، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره فإنه يكفر ولو زعم أنه يمزح ويلعب. وفي هذا رد على مرجعة العصر الذين يقولون لا يرتد من قال كلام الكفر حتى يعتقد بقلبه ما قاله لسانه.
نعم، هذا واضح، ساق يعني أكثر من دليل على أن يكفر الإنسان بالكلمة والعياذ بالله، كأولئك المنافقين الذين قال الله عنهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما كان منهم إلا قول استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكفرهم الله عز وجل. الذي يسب الله عز وجل بلسانه يكفر، الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، الذي يكفر الصحابة يكفر، الذي يطعن بعائشة رضي الله عنها بعرضها ويقذفها يكفر. فالمقصود أن هناك من الكفر ما هو قول باللسان. نعم.
وكذلك الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيقول لأحد الأموات يا فلان أغثني، يا فلان أنقذني، ينادي الموتى والمقبورين، أو ينادي الشياطين والجن، أو ينادي الغائبين ويستنجد بهم. إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله من الأموات والغائبين فإنه يكفر بذلك. فمن تلفظ بالكفر،
من دعا غير الله أو استغاث بغير الله، هذا بلسانه كما قال يا فلان اغثني يا فلان انقذني. ما الفرق بين الذي يدعو غير الله والذي يستغيث بغير الله؟ أبا عيسى، الدعاء والاستغاثة ما الفرق بينهما؟
الدعاء وطلب حاجة غير طلب الحاجة واستغاثة وقت الشدة.
طلب إزالة الشدة. الاستغاثة السين والتاء للطلب. طلب الغوث. يعني كان في إنسان في شدة وقال يا رب يا رب يا رب تعافيني يا رب الشامي يا رب تنقذني. هذا إيش؟ يستغيث ربه. كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة بدر. قد كان عدد المشركين 3 أضعاف عدد المسلمين. وما خرجوا الحرب، خرجوا ليعترضوا قافلة لقريش، لعير قريش. ومع ذلك قابلهم المشركون بما يقارب 3 أضعاف وقد استعدوا للقتال والحرب. فأخذ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء آخر المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. اللهم اللهم اللهم، حتى أن أبا بكر الصديق أشفق عليه لما رأى رداءه قد سقط عن عاتقيه وهو يدعو الله، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. نزل قول الله عز وجل في هذه المسألة، في هذه الحادثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لأنهم كانوا في شدة فأخلفوا يا رب يا رب. فالاستغاثة طلب الغوث، وهو سؤال الله عز وجل أن يزيل الشدة. أما الدعاء فهو أعم من ذلك، أعم من ذلك. كل ما الإنسان يسأل ربه شيء يقال عنه دعا ربه، ها؟ سواء يعني كان في شدة أو ليس في شدة. لو قال واحد يا رب ما أتأخر، يا رب يرخص لي بالسعر شوي، هذا إيش؟ دعاء ولا استغاثة؟ دعاء. فكل استغاثة، قل معي دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. الذي يدعو غير الله عز وجل ويسأله أو يستغيث بغير الله عز وجل ويسأله في حاجة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، أو يدعو ميت والميت لا يسمع، أو يدعو غائبا قل أغثني ارزقني ولد نجني من عذاب يوم القيامة أشفيني ونحو ذلك، فهذا شرك بالله عز وجل أكبر، مخرجون عن ملة الإسلام. نعم. فمن
تلفظ بالكفر كفر إلا أن يكون مكرها. قال الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء
المؤمنون
لا يتخذ المؤمنون الكافرون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. هذا هو المكره. فإذا تلفظ
المكره
هذا هو المكره فإذا تلفظ الإنسان بكلمة الكفر وأجبر بأن يتلفظ بها أو يقتل أو يعذب، فلا بأس بأن يقول ما سيخلص به من الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وقد رخص الله في أن يتكلم بكلمة الكفر تخلصا من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما يتلفظ باللسان فقط، أما القلب فلا أحد يستطيع أن يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه، كان المشركون يعذبونه ويكرهونه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتلفظ بكلام فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يريد التخلص من الكفار، ولم يكن في قلبه بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كراهية لدين الإسلام، بل هو مطمئن بالإيمان. فلما قال مقالته جاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له ما وقع، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعلوا.
طيب، هذه الأمة مرحومة، أمة مرحومة، قد خصها الله عز وجل ببعض الأحكام دون الأمم السابقة. يذكر بعض العلم مما خص الله عز به هذه الأمة، أن رخص لهم، خصهم بأن رخص لهم عندما يكون أحدهم مكرها أن يقول كلمة الكفر ونحوها، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، يعني لا يريد الكفر ولا يرغب فيه، ولكن تحت الإكراه تلفظ بالكفر، فهذا معفو عنه. والدليل قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا كفر لكنه إيش؟ قال كلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، تحت تأثير الإكراه والقتل والتهديد، ربما يأتون بعرضه، يفعلون يهددون بفعل الفاحشة، أو يضربون بالسياط، أو يهددون بقطع رأسه ونحوه. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. المنشرح صدره للكفر ويريد الكفر، هذا عليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة عنه أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وفي لفظ: رفع القلم، أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي لفظ: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا حديث يعني بجملتها تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أصل صحيح ولها شواهد من الكتاب والسنة أيضا. الإكراه، لكنه لو أكره على أن يقتل مسلما معصوما، ما جاز له أن يقتله، حتى لو قال اقتله وإلا قتلناك، ما جاز له أن يقتل. لماذا؟ لأن ليس حياته أولى بحياة أخيه المسلم. لكن الكفر، كلمة الكفر أشد من قتل المسلم، إلا أن الله رخص بهذا، ولا يضر الله على شيئا كونه يسب الله عز وجل أو يقول كلمة الكفر ومن تحت بتأثير الإكراه، بينما لو قتل غيره لكان ذاك تعدي على نفس معصومة، فليست سلامة نفسك بأولى من سلامة أنفس الآخرين. عمار بن ياسر كان يعد في مكة، هو وأسرته، وكان يقال له قل كلمة سوء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما من شدة الإكراه قال شيئا من ذلك، فجاء يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادم على ما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عاد فعود، إن عذبوك مرة أخرى لأن تكون كلمة سيئة فيه قل، لأن قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد مطمئن بالإيمان، أرغب في الإسلام وأريده، لكن من شدة العذاب قال كلمة يعني سيئة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يضره بذلك شيء والحمد لله. طيب، ما الدليل على أن هذه الأمة رفع عنها الإكراه، الله تجاوز عن الإكراه دون الأمم السابقة؟ عرفنا الأدلة اللي ذكرناها أن هذا إيش؟ ليش خاص؟ أن الإكراه معفو عنه صح؟ لكن ما الدليل أن الأمم السابقة لم تكن يعني يرخص لها أو لم يرخص لها بالإكراه؟ استدلوا بحادثتين، داهما في الكتاب والثاني في السنة، فيها إشارة عنها بالكتاب. أهل الكهف: إنهم من يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. أما هذا وإما هذا، إما الرجم وإما أن ترجعوا إلى ملتهم، إلى ملة الكفر. فقالوا لم يكن لهم اختيار ثالث، إما أن يرجموا وإما أن يرجعوا إلى ملة الكفار. فدليل على أنه لم يكن حكم الإكراه عند الأمم السابقة. الحادثة الثانية: أصحاب الأخدود، وهي مذكورة في صحيح مسلم، وقد ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الأخدود بالإجمال في القرآن في سورة البروج. فقد خد الأخاديد لهم فخد الحفر، وأمر بالنيران فأضرب، وقال: من لم يرجع عن ديني فقد هو فيها. كان بإمكانهم لو كان حكم الإكراه جاء في حقهم أن يظهر أن يظهر أحدهم الكفر ولو ظاهرا، المهم قلبه مطمئن بالإيمان، لكن كانوا يقذفون بالنار ولا يرجعون عن دينهم. حتى جاءت امرأة ومعها صبي فتقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي وقد انطقه الله لم يكن ناطقا، قال يا أم اصبري فإنك على الحق، فقذفت نفسها وابنها في النار. والله يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ورب العالمين جل وعلا يقول في هذه الآية ثم لم يتوبوا، وهذا من أدلة التوبة الدالة على سعة توبة الله عز وجل، فإنه التواب الذي يقبل التوبة عن عباده. فهؤلاء كانوا لهم ملك يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، حتى من قال له الله ربي قال ألك رب غيري، إلى هذا الحد. ومع ذلك أحرق الناس وفتن المؤمنين بالنار، لا لأنهم ارتكبوا شيئا سوى أنهم ماذا؟ آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذه الجريمة البشعة لو تابوا لتاب الله عليهم، لو تابوا لتاب الله عليهم، لأن الله يقول ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني ثم لم يتوبوا يعني لو تابوا لتاب الله عليهم. فانظر إلى سعة رحمة الله عز وجل وعظيم عفوه، مهما بلغ ذنوب العبد إذا تاب الله عز وجل قبل أن يموت، قبل أن تغرغر الروح وتصل إلى الغرغرة، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن الله عز وجل إيش يتوب عليه. نعم.
والكفر بالاعتقاد هو أن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام، كان يعتقد أن الصلاة غير واجبة وليس لها قيمة وإنما هي من باب المجراء، مثل ما عليه المنافقون، فيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه من قلبه لا يؤمن بها، ولا وإنما يتظاهر بها ويتكلم بالشهادتين وقلبه كافر. قال تعالى إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة أي سترة يتسترون بها، فصدوا عن سبيل الله. وقال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإذا اعتقد بقلبه الكفر صار كافرا ولو لم يفعل أو يتكلم، ولو كان بظاهره يفعل الأعمال الطيبة من صلاة وجهاد وصدقة أو يقول الكلام الطيب بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه بقلبه يكذب بذلك، فهذا كافر وهذا دين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع كونهم يصلون ويصومون ويجاهدون، لكنهم لما كانوا بقلوبهم كافرين صاروا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لا يعتقدون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتهم أو ما تفعله جوارحهم من الأعمال المشروعة.
هذا أيضا واضح، يكون كافر بقلبه معتقد بأن دين الإسلام باطل منكر لأحكام الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، ومثله لا يخفى عليه، ليس حديث عهد بالإسلام أو عاش في بادية بعيدة، وإنما مثله يعرف أن في شيء اسمه صلاة والناس يصلون، ربما هو كان سابقا يصلي وفي مساجد وجمعة وجماعة، ومع ذلك ينكر الصلاة في قلبه حتى لو صلى معهم مجاراة لهم، فهو كافر لأن قلبه لا يؤمن بمشروعية الصلاة أو بصحة الإسلام، كما أن هؤلاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن في قلوبهم يكذبون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، كما شهد الله عليهم ذلك فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بالمناسبة عند هذه الآية يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يقول والله يعلم إنك لرسوله، ماذا تسمى هذه الجملة والله يعلم إنك لرسوله؟
اعتراضية،
يعني حتى لا يتوهم متوهم بأن الله يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أن الكذب إيش؟ أن محمد رسول الله، أليس بكذب؟ وإنما هم كذبوا بما ادعوه بأنهم يشهدون أنه رسول الله. لذلك الله يقول والله يعلم أنك لرسول، يعني ما في إشكال ولا شك ولا ريب أنك رسول، والله يشهد إنه لكاذبون بما زعموا بما ادعوا بأنهم يشهدون أن محمد رسول. فما هو الكذب؟ شهادتهم ولا المشهود به؟
شهادتهم.
وأما المشهود به الحق، فإذا قال والله يعلم إنك لرسول، طيب إيش تسمى هذه اللام يا خالد؟ والله يعلم إنك لرسوله، لرسوله. شوف ما هو حرف جر، لو كان حرف جر لقال رسوله، على قول رسوله، ماذا تسمى؟ أحسن، مزحلقة، تسمى مزحلقة، تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، ويتدخل على خبر إن، إنك إن بالتوكيد، رسول خبر إن، الكاف هذا اسم إن، إنك يعني ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، إنك رسول، ها؟ فدخلت اللام هذه التوكيد، والله يعلم إنك لرسوله. إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. أذكر مرة في القصيم صليت إمام فقرأتها الآية فقال واحد ظن عن بخطأ، ليش؟ قال قلت لصوت، المخذ لصوتي حافظا، قال لا بس حرف جر، قلت لا هذه لا مزحلقة، ها؟ تفيد التوكيد، تصر على خبر إن، إن أنكر أصواتي لصوت الحمير، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شوف هذه ثانية لكاذبون أيضا مزحلقة للتوكيد. نعم.
والكفر بالفعل كان يذبح لغير الله، فإذا ذبح لغير الله خرج عن دين الإسلام وارتد.
كم مرة يذبح لغير الله حتى يخرج؟ ولا مرة واحدة. الشرك إذا أشرك الإنسان شركا أكبر، عبد غير الله، ولا مرة واحدة يكون به شرك. تبعوا لهذا، لأن الناس الآن لجهلهم بالتوحيد، حتى الرافض يقول ما هم كفار، ما هم مشركون. كم مرة يشركون الرافض؟ كل يوم، كل يوم عدة مرات، ها؟ حتى بعضهم من شدة شركه اسمه في شرك، اسمه مشرك. ما الفرق بين عبد المسيح وعبد الحسين؟ لا في فرق، المسيح أفضل من الحسين، لكن الحكم واحد، سواء كان عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المسيح ولا عبد الشيطان، الحكم واحد، لأن الشرك هو عبادة غير الله والتعبد غير الله، سواء كان عبد العزة أو عبد الزهرة أو عبد الرسول أو عبد المسيح، كل ذلك كفر بالله عز وجل. فتجدهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويأتون بأنواع الكفر، ليس كفرا واحدا، كفر كثير، ومع ذلك يقول إيش؟ إخواننا، بل هم إخوان القرد والخنازير، ليسوا بإخوان لنا. طيب،
لأنه عبد غير الله، لأن الذبح عبادة، فإذا ذبح لشيء يعظمه كالصنم والقبر وغير ذلك من معبودات المشركين، ولو لم يتكلم، بل إذا ذبح للصنم أو سجد للصنم أو القبر الذي هو من أوثان المشركين اليوم، فإذا ذبح أو سجد للقبور صار مشركا، ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن، فإنه نقض دينه بهذا الفعل الشركي والعياذ بالله.
يقول بعض الشبه، لماذا النذر لغير الله شرك؟ لا دليل في الكتاب والسنة على أن النذر لغير الله شرك. ولماذا الذبح لغير الله شرك؟ لا دليل في الكتاب والسنة على أن الذبح لغير الله شرك. وغالبا الناس تنذر ماذا؟ تنذر ذبيحة، ها؟ فآيات النذر والذبح. المهم، جاء في السنة صحيح رواه مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. قال طيب، لعن الله من ذبح لغير الله، لم يقل إيش؟ من ذبح لغير الله فقد أشرك. لم يقل من ذبح غير الله فقد كفر، إنما قال لعن الله من ذبح غير الله. وأنتم تعلمون أن هناك كثير من الذنوب جاء فيها لعن وليس بكفر ولا شرك. الخمر لعن الرسول صلى الله عليه وسلم كم في الخمر؟ 10. الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي. الواشمة المستوشمة، بالمناسبة ما الفرق بين الواشمة والمستوشمة؟
الواشم تحط
الوشم، الواشم التي تضع الوشم، والمستوشم لا
بس
هي اللي عندك زوجات ما عارف الواشم المستوشم ولا
الواشم
دايخ الحريم مسكين
المستوشم.
الواشم مستوشمة
الواشمة الذي تضع الوشم،
الواشم التي تضع الوشم يعني اللي تشتغل في الصالة تحط الوشم هنا صار الواشمة.
أي
طيب والمستوشمة؟
لا مستوشمة قائمة على الفعل، والواشمة من وضعت الوشم.
أنا عندي
يلا فيصل
واشمة
أيه؟
نفس اللي تضع
الناصر
وتضع الوشم
نفس الدعوة
المستوشمة هي اللي
طلبت الوشم
أيه.
الواشمة الشيخ صالح فوزان يقول هي التي تضع الوشم لنفسها، هي تضع الوشم. المستوشمة اللي تطلب من غيرها تقول ايش حطي لي الوشم. وقد يصدق على بما انها واشمة لنفسها فما المانع عن ايش ماذا ايش كذلك لو وشمت غيرها. على كل حال المستوشمة لان السين والتاء للطلب اللي تطلب الوشم وهو محرم، فما الجواب؟ يقول لعن الله صلى الله من ذبح غير الله، ما قال كفر. نقول صحيح ما قال كفر ولا قال أشرك، لكن الذبح عبادة أو ليست بعبادة؟ وما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل، صرف العبادة الواجبة لله لغير الله هو الشرك. فليس بالضرورة أن الله صلى الله كل عبادة بعينها يقول أن من فعل كذا لغير الله فقد أشرك، من فعل كذا لغير الله فقد أشرك. ولذلك الذي يذبح ذبيحة على سبيل التقرب للمذبوح له، أو ينذر نذرا على سبيل التقرب للمنذور له، فقد عبده. إن كان لله فقد عبد الله عز وجل، وإن كان لغير الله فقد عبد غير الله، فهذا هو الشرك. فكونه لم يأتي دليل عن الله ولا عن رسوله بالنص بأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، ولم يأتي إلا من ذبح لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يعني هذا أن الذبح لغير الله ليس بشرك. ولذلك نحن نسأله ونقول الذبح لله عبادة ولا لا؟ عبادة لله ولا لا؟ عبادة ولا لا؟ عبادة. قال جل وعلا فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، على تفسير النسك نبل بالذبيحة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا قال نعم الذبح لله عبادة لله، كنا طيب فإن ذبح لغير الله عبد غير الله، فإن عبد غير الله فقد أشرك.
وأما الكفر بالشك فالشك هو التردد، فإذا شك في قلبه هل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أو غير صحيح، هل هناك بعث أو لا، هل هناك جنة ونار أو لا، فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم ويعمل ما يعمل. فإذا لم يكن جازما بالإيمان وكان لديه شك وتردد بصحة ما جاءت به الرسل ويقول يمكن أن يكون هذا صحيحا أو ليس بصحيح، فهذا يكون مترددا مرتدا عن الإسلام ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من غير اعتقاد لمعناها، ولكن نحن ما لنا إلا الظواهر، وأما ما في القلوب من اليقين والشك ومن الإيمان والكفر فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
إلا الله سبحانه وتعالى
لا
فهذا لا يعلمه،
فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه، إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى.
طيب الشك التردد، الله عز وجل يقول في كتابه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أنتم تعلمون أن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. فمن شهد أن لا إله إلا الله أو شهد بأن الإسلام حق أو شهد بأن القيامة حق أو شهد بأن الجنة حق والنار حق لكنه متردد، كما يقول بعضهم يقولون في قيامة ويقولون في نار ويقولون في جنة، خلينا نؤمن. أنت طلع صحيح ها دخلنا الجنة ونزل من النار، ما طلع صحيح ما حخص شيء. هذا عزبالة قاعد يعبي كوبه مر جميعا، طلع طلع ما طلع، لا هذا ما يصلح أبدا، ما يصلح في دين الله عز وجل. ولذلك الوسواس يأتي كثيرا من هذا الباب، هل في حياة بعد الموت، هل في جنة، هل في نار. بل يقول الوسواس الشيطان الخناس للمسلم، هل المسلم هم على حق؟ هل يعقل أنها كل المليارات الملايين من الهندوس والبوذ واليهود والنصارى والروافض كلهم يدخلون جهنم بس الكم واحد؟ الشيطان لا ينقطع عن ابن آدم بهذه الوساوس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. عدو، وقد أخبر الله عز وجل بأنه عدو وحذرنا وعلمنا السلاح نتسلح به لنحاربه. فنكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، نتحصن بالمعوذات، نقرأ في كتاب الله من الأدلة والبراهين التي ترسخ الإيمان وتزيده ويبلغ درجة اليقين. إيمانك إن لم تتعاهده فإنه يتراجع، تصديقك يقينك إذا لم تتعاهده فإنه يتراجع. فلنعلم بأن هذا باب خطير جدا يدخل منه الشيطان فيشكك ابن آدم، ربما يقول لمت إلى متى هكذا صلي أذن يا رحمة رحمة مردها صلي رجعها خلاص أذن بعد رده نمنا يا بعد وصلت بجراء قبل صلاة الظهر. الشيطان هكذا يأتيك بوساوس عجيبة غريبة. ها شوف الناس راحت وربحت وانت مسكر وموقف رايح صافط رايح 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 على طول. الشيطان بطرق شتى عدو، ماذا يرجى منه سوى ايش؟ ها الخذلان والوسواس والتشكيك. فإن لم نتعاهد إيماننا باليقين والأدلة والبراهين وقراءة القرآن وتدبره وإلا سنتراجع. فلنعلم بأن الشك والتردد في دين الله عز وجل، في لا إله إلا الله، في التوحيد، في الجنة، في النار، في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو رسول الله حق أم لا، هذا كله الشك والعياذ بالله ينقض الإسلام وينقض الدين وينقض الإيمان. طيب بعد الدرس إن شاء الله ذكروني أقص لكم ثلاث قصص في موضوع مثل هذا، بس ما لا داعي تسجل بعد الدرس أقول لكم إياه. طيب
فهذه أصول
يعني قصص مو يعني مضحكة، قد يضحك من الإنسان من غرابتها لكن ليست هي، لكن شوف الناس يعني من المشككين ماذا يقولون، أقول لكم إن شاء الله بعدها. طيب
فهذه أصول الردة، أولا قول الكفر والشرك من غير إكراه، ثانيا أو اعتقاد الكفر والشرك، ثالثا أو فعل الكفر والشرك، رابعا أو الشك في الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يعتنوا بها لكثرة الفتن والشرور في هذه الأيام ولكثرة الشبهات ودعاة السوء والضلال. فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر لئلا يخرج من دينه بشيء منها.
طيب لماذا يقول الشيخ فهذه أمور يجب على المسلم عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يعتنوا بها؟ لأن طلبة العلم مطلوب منهم ليس فقط أن يتعلموا بل أن يعلموا، أن يبلغوا دين الله. وأنت إذا لم تتقن لا تستطيع أن تعلم. أكبر فاشل هو ذاك المدرس الذي لا يتقن مادة التي يريد أن يدرسها. ابتلينا اليوم خاصة ما نما إلى علمي كثيرا وقد نما إلى علمكم أكيد، ضعف المدرسات في المواد الشرعية. المهم يبون دار القرآن عشان ما في اختلاط، المهم عند البيت قريب، المهم راتب وقدره، ما تعرف شيء في دين الله، لا تعرف تقرأ القرآن، لا تعرف شيء في السيرة، لا تعرف شيء في الحديث، لا تعرف شيء في العقيدة، المهم وظيفة مرغوب فيها. كل مدرسة تأتي تدرس في دار القرآن أو تربية إسلامية أو كذا، معناها تعرف في العلم الشرعي، العكس بالأكثر ما يعرف. وهذا كما هو في النساء في الرجال، بعض المدرسة الإسلامية ما يعرف الصلاة الجهرية من السرية، بعضهم ما يعرف الوضوء، بعضهم يحلف بغير الله، بعضهم ما يعرف أين الله، بعضهم بعض. مصيبة المصائب هذه. يعني لو أن أنت طبيب غشيم لعبت بأبدان الناس موتهم، لكن هذا عبث بأبدانهم، غاية ما العبث غاية ما يصل أن المرض بيديش يموت. لكن لو أتى إنسان وعبث بدين الناس وقتل دينهم فهذا يدخلهم جهنم خالدين فيه والعياذ بالله. فالأمر خطير جدا، فلذلك لابد، هذا الكلام للرجال والنساء، الذي يريد أن يكون معلم مدرس لابد أن يتقن على الأقل المادة التي إيش يدرسها، يحفظها جيدا، يراجعها جيدا، يسأل، يحضر. ممكن يسأل خارج الدرس يقول أنا ما أعرف، خارج الدرس لا، بس هذه المادة لازم يتقنها حتى يكون أمينا في وظيفته. وقبل الأمانة وقبل تحليل الراتب وقبل التقييم السنوي، قبل ذلك أنت توقع عن رب العالمين، أنت تقول قال الله قال رسول، أنت تتكلم عن الله، ماذا يحب وما لا يحب، فيما أمر وما حرم وما أباح. فالمسألة خطيرة جدا، لابد المسلم. لكن الشيخ يقول فهذه الأمور يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يعتنوا بها. لذلك من أعظم وسائل تثبيت العلم التعليم، لأن المعلم إذا كان كما ينبغي أنه يهضم المادة تماما وتأكد من المعلومة تماما حتى يبلغها، وذلك يكون فاقد الشيء لا يعطي. لكن إذا أراد أن يعلم واعتنى بالتعليم فتعليم الناس هذا من أعظم وسائل تثبيت العلم، وذاك الذين يستمرون في التعليم تجد معلوماتهم طازجة، العهد بها قريب وجديد وحديث، ها؟ لأنه على طول يدرس، على طول يتكلم. وأما هناك كثير من يتخرج ومن علوم شرعية وما يشتغل في الدعوة ولا بالتعليم ولا بالخطابة ولا بالتدريس، بعضهم يتخرج ويروح يشتغل محقق ومغفر، محقق قضايا مشاكل كذا، بعضهم يقول لا لأن في كادر عندهم، يصير وكيل نيابة، يصير مش عارف إيش، يصير كذا، وين معلوماته؟ ولا شيء. العلم يتفلت تفلت عظيم، سريع التفلت. وإذا قيل إيش آفة العلم؟ النسيان. وحياته مدارسته. طيب، هذا مع كلام الشيخ وعلى طلب العلم خصوصا أن يعتنوا بها. نعم.
والناس في هذه النواقض ثلاثة أقسام، طرفان ووسط.
نعم.
الطرف الأول الذين يغالون في التكفير والحكم على الناس بالكفر ويكفرون الناس من غير علمية أو فقه أو معرفة، وهذا مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي العهود المتأخرة يكفرون المسلمين ويغالون في الكفر، فكل من خالفهم كفروا واستحلوا دمه. فالخوارج عندهم ثلاثة مبادئ: المبدأ الأول تكفير الناس بذنوب الكبائر التي دون الشرك، المبدأ الثاني الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة. المبدأ الثالث استحلال دماء المسلمين. وهذا سببه أخذ النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر أو على الشرك أخذوها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها. فإن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر.
طيب. الطرف الأول الغلاة في التكفير الذين يتعجلون ويكفرون المسلمين، يكفرون ما ليس بكافر. هؤلاء كثر لا كثرهم الله، وعقيدتهم قديمة منذ عهد الصحابة خرجوا وتواجدوا، فتجدهم يبادرون بتكفير الناس، حتى منهم من يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خرجوا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، لأن بعد تكفيرهم يقول إذن هو حلال الدم فيخرجون عليه وشقون عصا المسلمين ويستحلون دماءهم. هؤلاء كلاب أهل النار، وإنما لقبوا هكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبهم لشدة عداوتهم للمسلمين، فتجدهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سبب ظهور هؤلاء يقول أنهم أخذوا بظاهر النصوص، بظاهر النصوص، وهل النصوص لها ظاهر وباطن؟ هل الأصل الله عز وجل عبدنا إيش؟ ظاهر النصوص. لا، ما نقول لا تأخذوا بظاهر النصوص، ولكن نقول هذه النصوص بظاهرها هناك نصوص أخرى لها أيضا ظاهر، فالواجب حتى تستقيم في عقيدتك ومنهجك ودينك تأخذ بالنصوص
جميعا،
لا تأخذ بجانب وتترك جانب. تجد كل من انحرف في دين الله عز وجل أخذ جانبا وترك جانبا، فالخوارج والمعتزلة الذي يقال عن الوعيدية أخذوا بظاهر النصوص التي فيها الوعيد، كان يأتي فيها فقط كفر ليس منا، إلا الجنة على الحرام، إلا أدخله الله النار، اشتد غضب الله عليه، إن اشد الناس عذابا، لعنه الله، لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم. النصوص هذه كلها التي فيها الوعيد أخذوا بها وطاروا، وتركوا النصوص كلها التي فيها رجاء وفيها شفاعة وفيها خروج الكبائر من النار وفيها وفيها، مما يدل على أن ليس بالضرورة أن من وقع بالذنب ولو سماه الشارع كفرا أن يكون كافرا، حتى أنهم من قدمهم كانوا على زمن الصحابة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر كما سنبين إن شاء الله تعالى. الذين خالفوهم المرجئة الجبرية الجهمية، خالف الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، أخذوا أيضا بظاهر النصوص، والأخذ بظاهر النصوص مطلوب، لكن أخذوا جانبا من النصوص وتركوا جانبا آخر، فأتوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أدلة الرجاء الدالة على سعة رحمة الله عز وجل أخذوا بها وقالوا مهما يرتكب الإنسان من الذنوب فهو مؤمن كامل الإيمان. نستطيع أن نقول أن هؤلاء ضلوا بالنصوص، النصوص هداية مش ضلال، ضلال ولا هداية النصوص؟ هداية، لكن هؤلاء ضلوا بالنصوص. سبب: لأنه ما أخذوا بها أصلا، وإنما حملوها على غير مراد الله منها ورسوله. تبعوا الشافعي ماذا يقول رحمه الله تعالى: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخذ بالكتاب والسنة على غير مراد الله ورسوله ضل، فيمسك كتاب الله عز وجل ويحمله ما لا يحتمل، ويفهمه على غير مراد الله ويقول أنا معي آية، معي القرآن. خوارج كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهم، لما قالوا حكم الرجال ولم يحكموا كتاب الله، كان قد حصل خلاف كبير شديد معلوم بالتاريخ بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، سعيا للإصلاح والتفاهم أرسل علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وأرسل معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى هذا حكم عن هذا وهذا حكم عن هذا لعل الله عز وجل يصلح بينهم. فقال الخوارج حكموا الرجال وتركوا كتاب الله. حكموا من؟ الرجال، يعني يعنون بذلك أبا موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. حكموا الرجال وتركوا كتاب الله، والواجب أن يحكموا كتاب الله. فلما جاء ابن عباس يناظرهم رضي الله عنهما، ماذا تنقمون على علي؟ قالوا حكم الرجال وترك كتاب الله. كتاب الله قرآن، ترك كتاب الله وحكم الرجال. فقال ائتوني بكتاب الله، أتوا بمصحف وضع المصحف، قال قم يا كتاب الله احكم بيننا. انتبهوا لهذا العالم ابن حرير، بحر كان. طيب كتاب الله ألا يحتاج إلى رجال يقرؤون ويفقهون ويطفون حكمه؟ طبق كتاب الله، ما اختلفنا، كتاب الله يحتاج إلى من يقرأه يفقهه ينزل أحكامه، هذا كتاب الله احكم بيننا يا كتاب الله ما لكم. ثم قال لهم رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما، قال أيهما أولى، الإصلاح بين رجل وامرأة أو الإصلاح بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ يعني إيش يحصل لو أن الرجل اختلف مع زوجته؟ غايب ما يحصل إيش؟
طلب،
تنهدم أسرة، انهدمت أسرة. فرب العالمين يقول وإن خفتم شقاقة بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي يريد إصلاح يوفق الله بينه. إن هذا الزوج وهذا الزوج بينهم مشكلة كبيرة، حتى تفاهم أصبح متعذرا. لما يجي طرف منا وطرف منها، لا هذا ساب هذا ولا هذا طاق هذا، هم كانوا السابين متطاققين شوي، النفوس صعبة التفاهم، يجون هذا بأعصاب إيش أهدى، ممكن يشوفون شو المشكلة. فهذا أولى أن يأتي رجل من هنا رجل من هنا حتى نصلح بين فئتين. ثم ماذا تفعلون؟ هم يعني قال ننقم عليه أيضا، يعني على علي رضي الله عنه أنه إيش يعني ما أخذ لما قاتل ما أخذ النساء سبايا. طيب قال من يأخذ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصل قتال في صفين وكذا، من يأخذ سبايا؟ أمه عائشة، من يأخذها؟ ما لكم كيف تحكم؟ يقال من هذه المناظرة اللي كانت قصيرة ويسيرة رجع 3000. شوف العلم، يعني لو طالعين بعجرات ما رجع ولا واحد، بالعلم رجع 3000 صح؟ المهم أن المقصود أن هناك من يضل بالنصوص، سبب الضلال لا لأنه تمسك بالنصوص لا، وإنما سبب الضلال لأنه حمل النصوص وفهم على غير مراد الله ورسوله، وهذا الأمر خطير جدا، خطير جدا. فإن المعتزلة ما خرجوا على ولاة الأمر إلا باسم ماذا؟ أصل من أصولهم الستة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسروا الأمر معروف عن المنكر بالخروج على الولاة. كنتم خير أمة يخرج الناس تأمرون المعروف عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون المعروف عن المنكر. من رأى منكم منكرا سيد الشدة حمزة ورجل قام إلى أمري فأمر فنهى فشخطه. ويسردون لحديث هؤلاء التكفيريون وهذا الخوارج ويحملونها على ماذا؟ على القتل والخروج والتكفير. عندهم أدلة؟ عندهم أدلة، لكنهم حملوها على غير وجهها، على غير مراد الله عز وجل منها ورسوله. واضح؟ نعم.
فإن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. فالشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الدين وينقضان الإسلام. فالشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرجان من الدين لكنهما ينقصان الإسلام والإيمان.
طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال شرك أكبر شرك أصغر يخرج لا يخرج؟
لا.
كفر أكبر كفر أصغر؟ ها؟
لا،
ما قال عليه الصلاة والسلام
أكبر
أصغر. طيب وين احنا سلفيين كتاب والسنة قاعد نقول شيء ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن لا تطالبني بدليل صريح صحيح صريح ان قال الكفر كفران اصغر واكبر. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتركه عظيمه، تركه عظيمه خلفها عليه الصلاه بعد وفاته، فاخذ بها من العلماء من الصحابة من التابعين من تابع التابعين، وكان لهم دور عظيم. أراد الله أن يرفع شأنهم، لو ما في علماء ما في علم، ما في تقسيمات، ما في ترتيبات، ما في شروح، ما في كل واضح يفهم الصغير والكبير. لما ظهر هناك علماء إيش مهمتهم؟ أراد الله أن يجعل هناك بابا عظيما من أبواب الخير، وهو باب الاجتهاد، باب البحث، باب التنقيب، باب الترتيب، باب التأليف، باب الشرح. تبهتم؟ فيصير الناس هنا إذن إيش؟ ماذا؟ درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فجاء العلماء عملوا شيء عجب وجاب الله يا أخوان، قسموا في التوحيد وفي العقيدة، وقسموا في الفقه، وقسموا في السيرة، وقسموا في التفسير، وقسموا وقسموا أشياء. واحد يؤلف، واحد يختصر، واحد يشرح، واحد يحشي، واحد عط فهرس، واحد عط أطراف، واحد يعني نقرأ الفجر اختصر صحيح مسلم، أقول لهم الكتاب هذا مسلم اللي ألفه الإمام مسلم الحجاج، الذي اختصره المنذري، الذي وضع الأبواب والعناوين باب كذا باب كذا ليس مسلم النووي، الذي حققه الألباني، كتاب واحد وصلنا، لكن شوف الجهود اللي فيه، واحد ألفه، واحد اختصره، واحد وضع العناوين، واحد حققه وضع على فهرسه. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية أخذ الحديث هذا وحطه على أبوابه وعلى كتبه وعلى ترتيبه، كان ما في مجال لا لمسلم ولا للنووي ولا للمنذري ولا للألباني. هذه درجات. أيضا لو شاء الله بعد هذا الناس جميعا لا داعي لا لرسل ولا مجاهدين ولا دعاة ولا شهداء ولا وعاظ ولا خطباء. هذا الله أن يبتلي العباد وأن يختبرهم وأن يرفعهم درجات وأن يتفاوتون وأن وأن وأن. لذلك بعض الجهال يقول هذا الكلام من منطلق أن بعض الناس يقول هنلف الدوار. قالوا ومن لم يحكم الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم، ما قال كفر دون كفر عن الفلسفة. شوف شوف، حتى قال لي قائل ذات يوم نحن لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير كفر دون كفر، نحن لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خيرا كفر دون كفر لا نرى. كتلة ابن عباس واحد من الشباب ابن عباس شنو يقول؟ جزاه الله خيرا. حسبال ابن عباس هذا واحد من طنقتنا، لا لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير. ايش كتب؟ اين رايح انت؟ اين ذهبت؟ ذهبت. يقول شيخنا الثمين رحمة الله عليه الذي يضعف أثر ابن عباس كفر دون كفر فيه نزعة خوارج. ظهر من اليوم من يطعن في إيش؟ في سند هذا الأثر، فيه وفيه 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 ضعيف. يقول شيخنا الثمين الذي يقول يضعف أثر ابن عباس فيه نزعة من الخوارج. لماذا؟ لأن هذا حتى لو لم يثبت عن ابن عباس سار علماء السلف على هذا التفسير بما قال ابن عباس، حتى لو لم يقله ابن عباس كلهم قبلوا به، تلاميذ ابن عباس من بعدهم الطبري ابن كثير كل من ذكر هذا. يأتي واحد في هذا العصر الأيام ويقول ضعيف، ولذلك حتى لو قلنا أنه ضعيف كيف نفعل بالنصوص التي يسمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم القاتل أو يسمي القتل كفرا والمتقاتلين كفارا ثم يسميهم الله عز وجل المؤمنين؟ قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر، بل أصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال كفارا، ونقال وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا. كيف نفعل؟ نأخذ جانب النصوص ونترك جانبا؟ لا، نأخذ النصوص جميعا. فقالوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دليل على أنهم ولو اقتتلهم مؤمنون باقي عندهم الإيمان. طب لا ترجع بعد كفارا، يعني تعملون عمل الكفار. قال وين الفلسفة تعملون عمل كفار؟ لا والله مش فلسفة. ها ما زال الناس يقول حق رجاش كبرى يقول له يا جاهل يا طفل، صح؟ هو طفل شو لعيد شو كبر له طفل؟ لا مو فقط طفل، يعني انت بيبي معروف طفل، يعني يقول عقليتك شخصيتك تصرفاتك. يقول يا فلان ممكن ترجال شخص مرجال؟ لا صبر المرجال، شوف البطارة مدني مكتوب ذلك شو مرجال. لا مو قصدتي، حتى المسبوب يدري مو هذا قصده، صح؟ مرجال يعني ايش يقصد؟ نقص في رجولتك. هكذا لما يقول نفسه والله لا يؤمن والله لا يؤمن، مش قصدنا ايش كافر كافر كافر، قصده لا يؤمن، ليس عنده الإيمان الكامل الذي يردعه لأن لا يؤذي جاره. تبهتم؟ المقصود أن هذه الأسالي العربية الناس تتكلم فيها جاءت أيضا في كلام الله وكلام رسوله، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوز أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحان الله، رب العالمين يقول فلا ربك لا يؤمنون وأنت تقول مؤمنون؟ ها رب العالمين يقول، ونحن ما زلنا نقول فلا ربك لا يؤمنون، لكن ليس معنى لا يؤمنون أنهم كفار. حتى الصحابي الأنصاري الذي اختلف مع الزبير ونزلت هذه الآية ما قال عليه الصلاة بأنه كافر، الآية نزل فيه فلا يؤمنون. نعم لا يؤمنون الإيمان الواجب المطلوب منهم، وإنما هم يعيش فيهم نقص في إيمانهم. فالشاهد من هذا أن الخوارج اليوم وقبل اليوم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالنصوص أو لا يأخذون، ويأخذون بظاهر النصوص لكنهم يتركون جانب آخر من النصوص، وكان الواجب الأخذ بالنصوص جميعا وحملها المحمل الصحيح واستخراج واستنباط العقيدة الصحيحة. لذلك الشيخ ايش يقول الذين يغالون في التكفير والحكم على الناس بالكفر ويكفرون الناس من غير روية أو فقه أو معرفة، وهذا مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي العهود المتأخرة، يكفرون المسلمين ويغالون في الكفر، فكل من خالفهم كفروه واستحلوا دمه الخوارج عندهم ثلاث مبادئ. المبدأ الأول تكفير الناس بالذنوب الكبائر التي دون الشرك. المبدأ الثاني الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصر الطاعة. المبدأ الثالث استحلال دماء المسلمين. وهذا سببه أخذ النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر أو الشرك. أخذوه على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها. فإن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. والشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. طيب، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكفر الأكبر والكفر الأصغر كله عليه أدلة من الكتاب والسنة. وأبرز فرق بينهما أن الكفر الأكبر والشرك الأكبر يخرجان من الدين وينقضان الإسلام. إذا كان الأكبر من الشرك والكفر يخرج المرء من الإسلام وينقض إسلامه، إذن في المقابل أن الشرك والكفر الأصغر لا يخرج ولا ينقض الإسلام. وهذا أبرز فرق بين الأكبر من الشرك والكفر والأصغر من الشرك والكفر.
فهم أي الخوارج لا يفرقون بين هذا وذاك.
عندهم الكفر إيش؟
واحد.
الكفر واحد. لا، وكله من أي نوع من أي نوعين؟ الأكبر.
لا يفرقون بين هذا وذاك، ليس عندهم كفر أصغر ولا شرك أصغر، وإنما الكفر والشرك عندهم شيء واحد وهو الخروج من الدين، وأخذوا بظواهر النصوص وتركوا النصوص الأخرى التي تفصل هذه الأمور وتقسمها إلى قسمين لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالدين وعدم تمكنهم من العلم، فصاروا يكفرون الناس ويبالغون في التكفير من غير فقه ولا روية، ويطبقون النصوص على غير محلها لأنهم ليس عندهم فقه، فهم مجرد قراء يقرؤون اللفظ ولا يفهمون المعنى ثم يطبقونه على الناس. فهؤلاء هم الخوارج، ولهم ورثة الآن مع الأسف ممن يكفرون الناس ويغالون في التكفير ويستحلون الدماء بحجة أن هؤلاء كفار. فلهم ورثة الآن من شبابنا ومن جهالنا ومن متعالمينا.
من متعالمين ما في علماء. يوم الأيام رأيت واحد تناظرت معه مناظرة طويلة بسبب أننا كنا في مطار دمشق طيارة فيها عطل وقاعد يصلحونها، بعد شوي يبركونا فيها يصلحونا قدامنا الله يستر. المهم طولوا يصلحونها، تناقشت معه نقاش طويل يمكن ما يقارب ساعتين، تكلمت معه اللي فجروا في الرياض في المبنى اللي يسمونه الدفاع المدني، يعني جوازات وإجازات قيادة وكذا، راحوا فجروا فيه وقتلوا كل مسلمين قتلوا. فسبحان الله ماذا يقول؟ يقول رؤية فيهم رؤى طيبة، اللي هذول انتحروا وقتلوا الناس رؤى فيهم رؤى طيبة. يا سبحان الله، أفلستم الأدلة الشرعية، أخذتم تعتمدون على صحة أفعالهم هذه المخالفة الكتاب والسنة الإجرامية، ذبح القتل سفك دماء المسلمين الأبرياء، واحد جاي مراجع يجدد رخصة قيادته ولا كذا رحت فجرت فيه وتقول لي رؤية رؤية طيبة؟ يا سبحان الله، فانظروا كيف لبس الشيطان على هذا. هؤلاء يا أخوان بعضهم لو قلت اسب إزارك أو احلق لحيتك أو اشرب دخان ما استطعت عليه، لو جاء الشيطان نفسه يقنعه بالتدخين ما دخن، بالإسبال ما أسبل، لكن بسفك دماء المسلمين يحتسبها عند الله ويريد حور العين ويبادر. عجلت إليك ربي ترضى، روح يفجر النفس يقتل المسلمين الأبرياء. انظروا كيف الشيطان إذا يأس من إنسان من باب أتاه من باب آخر، له سبل له طرق له حبال له شباك، أمر خطير جدا. لذلك إذا ناقشتم هؤلاء الأشكال التكفيريين دائما نقول له طيب وقتال المسلمين حتى الذي لا يؤيد لكن ما يستنكر على أولئك الذين قتلوا المسلمين. وهؤلاء جربتهم كثيرا. واحد منهم أخذ رأسني. قلت طيب ما حكم ذاك الشاب الذي وضع المتفجرات في أحشائه ودخل على نائب وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وفجر بنفسه، ما حكمه؟ رايك بالجهاد؟ طبعا أنا أخشى بالرسائل، يلف يدور كل ما لفت الآن ما أبي الكلام هذا، أبي هذا إيش رايك بالفعل؟ ما رايك بهذا الفعل؟ ماذا بلغ فيهم الأمر إلى أنه يقتنع أنه يفعل هذا الفعل؟ يعني ما تقول يمكن يحوشني يمكن ما يحوشني، لا يعني ها؟ يعني ميت يعني مو داخل قتال يقول يمكن أرمي يرموني يقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يمكن لا. شوف انظر ما الذي حمله إلى هذا الفعل غير هذا المذاهب السيئة هذه المنحرفة. فيقتل كفار يعمل كذا، هذول ما طبقوا القرآن، هذول ما طبقوا الشريعة، هذول يفعلوا وهذا فعل. طيب تفعل بنفسك وتأتي لناس أبرياء ويعرف أن المكان فيه حرس وفي ناس طريقهم وفي ناس مرور، يكو واحد جاي يقدم معروض يبي استثناء يبي حاجة فجر فيه. إيش الدين هذا؟ من أي نهاية بهذا الدين ما تعرف. المهم هم على خطر، ولذلك احنا كتبنا الكتاب اللي وزعناه اليوم، وليس المقصود انك تاخذ تقطع الطبلون في السيارة مثل ما سوي. أنا أعطي الكتب كتب، كل ما شاء الله أعطاني كتاب قطعت لما السيارة تنزل تجيب الكتب أروح حق فراج مزد يقول يلا شيلها. لا، المقصود انك توزعه لأن هذا موضوع حيوي، مش كتاب نعو ترجع لعند الحاجة ولا كتاب، هذا موضوع حيوي يتكلم عن هذه الأفكار وخطورتها وانتشارها. زين، تستفيد منه وتفيد غيرك، توزع منه يمكن عيد طباعته في المستقبل، محاربة لهذه الأفكار التي والله ما أردنا فيهم إلا الخير. نريد الخير لهم، نريد الخير لهم. طيب كمل.
والطرف الثاني المرجع الذين يقولون الإيمان بالقلب ولم يدخلوا فيه العمل، ولم يدخلوا فيه العمل. وبعضهم يقول لا يدخل فيه القول وإنما هو الإيمان بالقلب، وأما العمل فلا يدخل، فلو عمل ما عمل فإنه لا يكفر. ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. هذا مبدأهم، وأخذوا بنصوص الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والرحمة، ولم يجمعوا بينها وبين نصوص الوعيد التي فيها التحذير من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي. فهم أخذوا بنصوص الوعد واعتمدوا على الرجاء فقط. وأولئك الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والرحمة والرجاء، أخذوا بجانب الخوف واشتد بهم الخوف، وغلبوا جانب التكفير على الناس واستحلوا دماءهم وأموالهم بهذا المذهب الفاسد.
هذا على طرف نقيض المرجئة. سموا مرجئة إلا إما لأنهم يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف، أو مرجئة لأنهم أرجأوا وأخروا الأعمال عن مسمى ومفهوم الإيمان، فقالوا ما الإيمان إلا مجرد معرفة، اللي يعرف الله بقلبه خلاص هو مؤمن حتى لو كان فيلسوف أثبت بأن لهذا الكون خالق، إذن هو مؤمن كبير. وعلى هذا إبليس هو مؤمن كبير جدا، لأنه قال عن الله عنه أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين. جهل. فهؤلاء اترك صلاة، افعل جرائم، افعل فواحش، ما دمت أنت تقول بقلبك بأن الله حق، الله موجود، بس بعضهم يكتب بأن الله موجود فقط، بعضهم قال لا موجود ويعتقد بأنه الرب الخالق، مع أن الله عز وجل ما أمرنا فقط أن نؤمن بأنه موجود أو بأنه هو الرب، بل لا يكفي أن نعتقد بأنه معبود، وإنما يجب علينا مع اعتقاد بأنه معبود أن نعبده. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال جل وعلا بل لا فاعبد. قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فمن اعتقد بأن الله يستحق العبادة ولم يعبده ما استفاد شيئا. بل لو عبد الله عز وجل ويعبد معه غيره، يعني يعبد الله لكن أشرك، أيضا ما استفاد شيئا. فلا بد أن نفهم الفهم الصحيح. نعم.
والطرف الثالث أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين المذهبين مذهب المرجئة ومذهب الخوارج، فيجمعون بين النصوص ويقولون إن الكفر في القرآن والسنة ينقسمان إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. وشرك أكبر وشرك أصغر، والذنوب التي دون الشرك لا يكفر صاحبها. فالشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الملة، والشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرجان من الملة خلافا للخوارج، ولكنهما ينقصان الإيمان خلافا للمرجية، فهم في طرفين نقيض. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط، جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، وجمعوا بين الخوف والرجاء، فلم يأخذوا الرجاء فقط كما أخذته المرجية، ولم يأخذوا الخوف فقط كما أخذته الخوارج. فمن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة فهو موحد سني. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة العظيمة.
سبحان الله، السنة تفصل في مسائل العقيدة كأنهم جالسين في مجلس واحد ويتكلم. تقرأ حق ابن تيمية، حق ابن القيم، حق ابن كثير، ابن عبد البر، الألباني، ابن عثيمين، ابن باز، ابن سعدي، ابن فوزان، التفصيل واحد لأن المنبع واحد. الخارجي يغلب جانب الخوف ولا رجاء عنده، لا له ولا لغيره. المرجئ يغلب جانب الرجاء ولا خوف عنده، افعل ما شئت من المعاصي. الصوفي يقول أعبد الله لا خوفا منه ولا من ناره ولا طمعا برحمته ولا بجنته، مهامني لو دخلني جهنم ما في مشكلة، no problem. ليش؟ قال أعبد الله حبا. هذا يقرره المفروض علينا فرضا كل ظهر استعراض لا تنسى شعراوي. ويذكرون قصة أكذوبة على امرأة يقال أنها عابدة اسمها رابع العدوية، فتقول أعبد الله لا خوفا من النار ولا طمعا في جنته وإنما أعبد الحب. وحاط الناس قدامه يقول الله أكبر الشيء عظيم. يا أخوان غريبة العقائد والله. الناس لو أرادوا أن يشتموا أحدا لقالوا يا فلان اللي ما تخاف الله ولا لا صح ولا لا؟ كيف واحد يقول عن نفسه أنا ما أخاف الله؟ أليس هذا استهتار بالله عز وجل؟ الأنبياء يوم القيامة يقول كل منهم الله رب اللهم يسلم سلم، يقول كل منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا الله غضب اليوم، يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. خوف، كأنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فكيف رب العالمين يقول ولمن خاف مقام ربي جنته، خوف جنتين أطمع فيهم. من أين العقائد هذه الباطلة وتروج الناس تكبر وتهلل من عظمها؟ والصحيح أن العبادة الصحيحة لله عز وجل ما كان فيها خضوع وتذلل مع التعظيم لله عز وجل، وقامت على غاية الحب مع الخوف والرجاء، حينئذ تكون عبادة صحيحة. نتبع القدر الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.